قال رحمه الله تعالى: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهؤلاء هم أهل البدع والأهواء. والزيغ الميل والانحراف عن القصد، زيغ القلب عياذا بالله عن الإيمان بسبب الذنوب التي تتراكم على القلب حتى تصرفه عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل سبحانه ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، ابتغاء تأويل المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم علامة على الزيغ، على الانحراف عن الحق. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ابتغاء الفتنة. ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. لأنهم لم يبلغوا ما أرادوا، لأن الله قال: وما يعلم تأويله إلا الله. الشرح: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تقدم معنا ملخص القول في هذه المسألة، وأن العلماء رحمهم الله تعالى انتقدوا ابن قدامة في بعض ألفاظه كما تقدم، وقرأنا كلاما للعلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، والعلامة صالح ابن فوزان الفوزان، وغيرهم من أهل العلم. ذكر الخلال في السنة عن الإمام أحمد بسنده أنه سئل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيا والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله الإمام أحمد، وقال: قد تلقاها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. وهذا ما تقدم معنا من أن نصوص الأسماء والصفات واضحة جلية، لا تشابه ولا إشكال فيها. قال: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين. هذا التقسيم يذكره الشيخ كما سيأتي معنا لا في ذات النص، وإنما عند بعض الناس. فنصوص الأسماء والصفات من الواضح الجلي، وليست من المتشابه في شيء. فالشيخ يبين معنى كلام ابن قدامة، وسيذكر لك في آخر كلامه ما تقدم لنا ذكره. واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، هذا تعريف. ما هو الواضح؟ ما اتضح لفظه، ما كان خفيا ولا مشكلا، ومعناه قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فيه إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، وهو واضح جلي لكل من يعلم اللسان العربي. فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا، لأن الواجب الإيمان بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، ولأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبت ما أثبته الله لنفسه بلا رد ولا تأويل، كما تفعل المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم. قالوا: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، وسيأتي معنا الرد على ذلك مفصلة. ولا تشبيه ولا تمثيل، وهذا رد على من غلا في الإثبات حتى شبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ثم علل، قال: لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به، لأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بكتاب الله وسنة نبيه، والله أخبر في كتابه وأخبر عنه رسوله في سنته أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فوجب على كل مسلم ومسلمة أن ينقاد ويؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم، قال وتلقيه، وهذا سواء كان في نصوص الصفات أو في غير ذلك، بالقبول والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال وأما المشكل، الشارح رحمه الله يبين عبارات المصنف، فهو ما لم يتضح معناه. المشكل الذي لم يتضح معناه، ما معنى هذا الأمر غير معروف، إذن هو مشكل. ثم بين لإجمال في دلالته، وهذا لا وجود له في نصوص الأسماء والصفات كما سيأتي معه، أو قصر في فهم قارئه، وهذا هو الحامل أو الموجب للاستشكال في نصوص الأسماء والصفات، الجهل. وهكذا كما تقدم معنا أمس تلوث القلوب ببدع الكلام وأهل الكلام والفلسفة. قال فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به، يجب إثبات اللفظ لورود الشرع به كتابا وسنة، والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. لكني أقول هل هذا موجود في نصوص الأسماء والصفات؟ الجواب لا، وإنما يتكلم الشيخ بالنسبة لمن استشكل. فبادئ ذي بدء لمن استشكل، أولا نقول له يجب عليك أن تسأل أهل العلم الراسخين، لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا استشكل المسلم شيئا في آية أو حديث أو حكم رجع إلى أهل العلم الربانيين الذين أمرهم الله جل وعلا بسؤالهم حيث لم يعلم ليتعلم. قال وترك التعرض له، بمعنى أنه لا يخوض فيما لا يعلم، فالله جل وعلا حرم ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال أحمد بن حنبل المحكم الذي ليس فيه اختلاف لدلالة اللفظ وظهور المعنى. قال والمتشابه الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا، هذا التعريف من الإمام أحمد باعتبار عموم المشكل والواضح، لا أن الكلام منزل في باب أسماء الله وصفاته. قال ابن القيم، نقرأ كلام ابن القيم لأنه الأصل ومن ثم نعلق بما يسر الله على كلام الشارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وتنازعوا في تأويل قوله أو لامستم النساء هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها، ثم قال ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس ولا إشكال. نعم، يوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه، لأنها ظاهرة جلية، وأنت ترى أن هذا الإمام يقول بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين أنها من الواضحات الجليات البينات. قد يستشكل البعض، نعم، لكنه لا لأن النص مشكل، وإنما الاستشكال بالنسبة له لجهله، لشبهة وردت على قلبه، لغير ذلك من الأسباب. وقال أيضا في الصواعق: وليس في الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام. وقال: ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بما أخبر الله جل وعلا عن نفسه من الأسماء والصفات، وما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل على طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه طريقة الراسخين في العلم، إيمانهم بالمحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم فيؤمنون بما أخبر الله به ورسوله. قال: الطريقة الثانية طريقة الزائغين أهل البدع والضلال الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ثم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أهل الزيغ والضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال الشيخ: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. ما قاله ها هنا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، تلميذه ابن القيم كما في الصواعق، وغير واحد من أئمة السلف. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي بالنسبة لبعض الناس، يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، لأن الثاني كان عنده علم، والشيخ يتكلم على النصوص الشرعية من حيث هي، وهذا قد يشكل كما تقدم لجهله أو لشبهة وردت على قلبه أو غير ذلك. قال: فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. انظر كلام الشيخ في عموم، بارك الله فيكم، النصوص الشرعية، وكلامه كما قال، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين بين ظاهر لا إشكال فيه، وإنما قد يستشكل بعض الناس لضعف علمه. وجهله. قال: أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. وهذا كما تقدم معنا في كلام ابن القيم عليه رحمة الله. كلام العلامة ابن القيم كلام نفيس، وهكذا بيان لما كان عليه السلف الصالح في نصوص الأسماء والصفات، ونقل الإجماع والاتفاق عن اتفاقهم وإجماعهم على أنها ظاهرة المعنى يؤمنون بها وبما دلت عليها هذه النصوص من المعاني، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ورسوله على الوجه اللائق به إثباتا من غير تشبيه وتنزيها من غير تعطيل.